أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، ونجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، ومن الذين إذا ذكروا يذكرون. أما بعد، فنحن في هذه الليالي المباركة وفي هذا المكان المبارك نتذاكر تفسير بعض آيات من القرآن الكريم، من تفسير القرآن الكريم للشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. ونحن في آخر سورة آل عمران في الآية 193 كنا نتكلم حول تفسيرها بالأمس. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. هؤلاء العقلاء أيها الإخوة، الذين عندهم عقل راشد يدلهم على تأمين المستقبل بإذن الله عز وجل. أما الذي عقله تجاري أو الذي عقله دنيوي فقط، فهذا خسر نفسه وأهله وماله، نسأل الله العافية. فانظروا يا إخوان، هؤلاء أهل العقول الذين مدحهم الله عز وجل وقال أولئك هم أولو الألباب، قالوا سمعنا مناديا ينادي للإيمان. من هو؟ الرسول محمد عليه الصلاة والسلام. أن آمنوا بربكم، آمنا وصدقنا أن الله موجود وأنه الذي خلقنا وأنه الذي رزقنا، وآمنا بأركان الإيمان الستة: نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وبالقدر. فقالوا آمنا. ولذا يا إخوان، ما ينفعك الدعاء إلا بعد الإيمان الصادق. الآيات القرآنية نقرأ في القرآن كثير: الذين آمنوا وعملوا الصالحات. ما فيه عملوا الصالحات بدون إيمان. آمنوا وعملوا الصالحات. فالمؤمن يدعو، وربنا سبحانه وتعالى يستجيب له كما قال: ادعوني أستجب لكم. هؤلاء يدعون الله عز وجل، يتفكرون في خلق السماوات والأرض، ثم يطلبون من الله عز وجل: اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ثلاث دعوات كريمات مباركات. عرفنا أن الذي يدعو في تفسير بالأمس كنا نتكلم حوله أنه الرسول عليه الصلاة والسلام، وأنه يدعو إلى الإيمان بالله وجميع رسله وكتبه واليوم الآخر وبالقدر. فيقول أول شيء يطلب منا: أن آمنوا بربكم فآمنا. ثم قالوا: اغفر لنا ذنوبنا. انظروا يا إخوان كيف فرق بين الذنوب وبين السيئات: اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. وعرفنا بالأمس أن المغفرة الذنوب هي في المعاصي، وأما التكفير فهو في الأشياء الكبيرة الكبائر، لأن العلماء رحمهم الله قالوا إن هناك كبائر وهناك كبائر أكبر من الكبائر وهناك صغائر. فالصغائر ولله الحمد ربنا سبحانه وتعالى يزيلها عنك بالصلاة، يزيلها عنك بالوضوء، يزيلها عنك من الجمعة إلى الجمعة، العمرة إلى العمرة. لكن الكبائر لا بد لها من توبة، لا بد أن يكون هناك توبة صادقة. ولذا ينبغي للمسلم يا إخوان أن يعمل الأسباب ويكثر من التوبة والاستغفار إلى الله عز وجل، ولعل الله سبحانه وتعالى نغفر له. فقالوا: كفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ما معنى توفنا؟ معنى توفنا اقبضنا. التوفية بمعنى القبض، ومنه قولهم إذا كنت أعطيت فلان دين يقولون توفى فلان حقه، أي يعني قبض حقه وافي وليس ناقص. ولذا قد يطلق تطلق التوفية على الموت، وقد تطلق التوفية على الأجل في هذه الدنيا، كما أن الله سبحانه وتعالى بيّن أن موسى أن عيسى عليه الصلاة والسلام توفاه الله توفى أجله في الدنيا، ولكنه ما زال حياً وهو في السماء، وسينزل في آخر الزمان على هذه الأمة ويحكم بشريعة محمد صلى الله عليه وسلم. فهؤلاء قالوا توفنا مع الأبرار. أين هم الأبرار؟ هل المعية هنا هل هي زمنية؟ المعية هل هي زمنية أو مكانية؟ المكانية متعبرة، المكانية متعبرة، لكن الزمنية متعبرة، لكن هي المكانية متعبرة لكن هي زمانية. يعني أنت مع الأبرار الذين في عهد الرسول وفي الذين بعده. ولذا قال ربنا سبحانه وتعالى وتوفنا مع الأبرار، لأن يقول هنا ليست معية زمنية لتعذر اجتماع وفاة الأبرار في آن واحد، لكنها معية حكمية، معية حكمية ومصاحبة حكمية. يعني الأبرار من هم؟ الرسول عليه الصلاة والسلام وصحابته والسلف الصالح رضوان الله عليهم. ولذا الإنسان يتمنى أن يكون في جملتهم، أن يكون في جملتهم ولو كان بعدهم. لكن من هو البار؟ من هو البر؟ البر يا إخوان كثير الخيرات. رجل بار بوالديه يعني يكثر من البر، بار بوالديه يكثر من البر. ولذا ربنا سبحانه وتعالى يقول إنا كنا من قبل ندعوه إنه هو البر الرحيم. أهل الحق والأعمال الصالحة لا شك أنهم يكثرون من فعل الخيرات، يتصدقون ولو بالكلمة الطيبة، يتصدقون ولو بالمعاملة الحسنة، يتصدقون ولو بكلمة السلام عليكم السلام عليكم. يعني الناس الصالحين خيراتهم كثيرة ولله الحمد. لكن معنى قوله توفنا مع الأبرار، هل هم يريدون أن الله يميتهم يموتون الآن؟ لا، ليس هذا هو المراد، ليس هذا هو المراد، لأن الله سبحانه وتعالى لن يتوفى أحد إلا إذا جاء أجله. لكن هم لا يتمنون أيضا تقديم الوفاة، لا يتمنون تقديم الوفاة. موسى عليه السلام لما حكم وانتهى قال أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يعني ليس المعنى أنه يسأل الله أن يتوفاه ويموت الآن، لا، هو يعرف أن له أجل محدد لا يتجاوزه، لكن هو يريد أن يتوفاه الله على الإسلام متى جاء أجله. وكذلك مريم ماذا قالت؟ يا ليتني مت قبل هذا. ليس معنى أنها تتمنى الموت، لأن المسلم لا يجوز أن يتمنى الموت، ولا يجوز أن يعاجل نفسه بالموت والانتحار، لا يجوز ذلك. ولكن إذا رأى هناك ضيق في هذه الدنيا أو مشاكل يطلب من الله عز وجل أن يتوفاه على الإسلام. ولذا هذه الآية المباركة، انظروا إلى هذه الدعوات، ينبغي أن ندعو بها دائما، وفيها اعتراف بنعمة الله عز وجل، اعتراف بنعمة الله، لأنهم قالوا ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا. ولذا دعوة النبي محمد عليه الصلاة والسلام هي دعوة إلى الإيمان. ولذا نعرف ونعلم ونعتقد اعتقاد اليقين أن الرسول محمد عليه الصلاة والسلام بذل الجهد في دعوة الخلق إلى الحق. كيف عرفنا أنه بذل جهده؟ لأن الله شهد له هنا، رفع صوته، رفع الصوت يدل على أن الإنسان بذل جهده. وكما قال أيضا نوح عليه السلام في سورة نوح: كان يدعوهم سرا وجهارا ليلا ونهارا. فكل الرسل كانوا يبذلون جهودهم، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام يدعو الناس بأعلى صوته يناديهم للإيمان. وكذلك علمنا في الأذان، فالأذان المؤذن يؤذن بأعلى صوته ليسمعه الناس. ولذا العلماء رحمهم الله يقولون في هذه الآية المباركة إن الكلمات قد يستغنى بمضمونها عن تفصيلها، مضمونها عن تفصيلها. ربنا إننا آمنا، هذا مضمون، ولكن التفصيل كما عرفنا أن أركان الإيمان الستة، فآمنا يعني بكل شيء يجب الإيمان به، كل ما أخبرنا الله به وصدقنا به وأقررنا به فهو داخل في الإيمان بالله عز وجل. لكن ما هي علة الإيمان؟ ما هي علة الإيمان؟ نريد أن يبين لنا علة الإيمان. أن آمنوا بربكم، الرب سبحانه وتعالى أهل لأن يؤمن به الإنسان، لأنه رب خالق مالك مدبر، فهو جدير بأن يؤمن به العبد. هذه الآية المباركة أيضا فيها فائدة، وهي أن الإنسان إذا ذكر عمله الصالح لا يحبط هذا الذكر العمل. لو قال الإنسان أنا صمت 3 أيام، أو أنا اعتمرت، أو أنا حججت، أو أنا تصدقت على مسكين، هذا كلامه هذا لا يبطل عمله، لأنه قال أمرني ربي، مثلا قال أمرني ربي بالصلاة فصليت، أمرني ربي ببر الوالدين فبررت بوالدي، أمرني بالزكاة فزكيت، أو بالحج. كل هذا لا يبطل العمل، لأن هؤلاء الذين مدحهم الله قالوا أن آمنوا بربكم فآمنا. ولذا قال العلماء رحمهم الله: هذه الآية المباركة تدلنا على أن التوسل له أحكام، فيه توسل مباح وجائز، وفيه توسل محرم. فهذه الآية من التوسل الجائز، التوسل في الدعاء بالأعمال الصالحة. أين التوسل هنا؟ قولهم اغفر لنا ذنوبنا، لأنهم قالوا إننا آمنا، قالوا إننا آمنا، توسلوا بإيمانهم. والتوسل بالأعمال الصالحة ثبت في السنة أيضا. ولذا نحن نعلم القصة الصحيحة التي ذكرها لنا الرسول عليه الصلاة والسلام: 3 كانوا في غار، انطبق عليهم الغار، ليس معهم فؤوس، ليس معهم شيء يحفرون، لا يستطيعون تكسير الصخرة، ماذا يفعلون؟ 3 في هذا الغار، وتدحرجت الصخرة وانسد هذا الغار. أخبرنا الرسول عليه الصلاة والسلام أنه بدأوا يتشاورون: ماذا نعمل؟ ماذا نعمل؟ قال أحدهم: كل واحد يتوسل إلى الله بأعماله الصالحة، والله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فتوسلوا بأعمالهم الصالحة، واحد منهم توسل ببره بوالديه، البر بالوالدين، واحد توسل بالعفة عن الزنا، واحد توسل أيضا بأداء الأمانة وإعطاء الأجير حقه. فانفرجت الصخرة عنهم وخرجوا يمشون، وهذه قصة صحيحة. فهذا توسل بالأعمال الصالحة، كل واحد منهم يقول: اللهم إنك تعلم أني إن عملت هذا لوجهك الكريم فافرج عن الصخرة. انفرجت الصخرة عنهم. فالأعمال الصالحة يا إخوان يتوسل بها الإنسان وتجوز. لما دعا الأول وتوسل بصالح عمله انفرجت الصخرة قليلا، ثم الثاني قليلا لكن لا يستطيعون الخروج، ثم الثالث انفرجت الصخرة فخرجوا يمشون. ولذا العلماء رحمهم الله بيّنوا أن التوسل أيها الإخوة ينقسم إلى قسمين. لو أن جماعة دخلوا في غار وانطبقت عليهم الصخرة ماذا يفعلون؟ ماذا يفعلون منا نحن؟ يبقى يصيح ما أحد يسمعه، ما أحد يسمعه، يحفر في الأرض لا يستطيع، فكيف يعمل؟ ما في معه إلا عمله الصالح، فضل من الله عز وجل. ولذا العلماء يقولون التوسل ينقسم إلى قسمين، ممنوع وجائز. ما هو الممنوع؟ الذي لم يرد به الشرع، ما ورد في القرآن ولم يرد في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام نقول هذا ممنوع، وأما ما ورد به الشرع فهذا هو التوسل الصحيح، إما في القرآن وإما في سنة الرسول عليه الصلاة والسلام. ولذا نقول ما لم يرد به الشرع من أنواع التوسل فهو ممنوع. يعني بعضهم يستدل بحديث ضعيف التوسل بجاه الرسول صلى الله عليه وسلم، لا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام جاهه عظيم، جاهه عظيم، لكن نحن مطالبين بالاقتداء به بفعله وتقريره وقوله، ولسنا مطالبين بجاهه، لأن جاه الرسل لهم، جاه الرسل هدية خاصة لهم من الله عز وجل. فيقول أحدهم أتوسل إليك يا الله بجاه نبيك، التوسل هنا غير مشروع فيكون ممنوعا. لماذا؟ لماذا يكون ممنوع؟ لأن التوسل جعل الشيء وسيلة، التوسل جعل الشيء وسيلة، وكون الشيء وسيلة لا يثبت إلا بدليل من الشرع. وسيلة أو وصيلة يعني يوصلك، يوصلك، يساعدك إلى المطلوب، والصاد والسين يتناوبان أحيانا. ولذا كون الشيء وسيلة لا يثبت إلا بدليل من الشرع، وجاه النبي عليه الصلاة والسلام ليس سببا لقبول دعائنا، لأن جاهه عليه الصلاة والسلام مما يختص هو نفسه بفضله، أما نحن فليس لنا تعلق فيه. لكن الجائز ما جاء به الشرع، وهو أنواع كثيرة جدا ولله الحمد، منها التوسل بأسماء الله، تتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، تقول اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى، هذا أيضا توسل يجوز. ما هو الدليل؟ حديث ابن مسعود رضي الله عنه في دعاء الكرب والغم. ولذا وللأسف كثير من المسلمين عندهم كرب وعندهم مشاكل ولا يحفظون هذا الدعاء، سبحان الله، أين أنت من هذا الدعاء؟ هذا الدعاء يفرج عن كربك، يفرج عنك همك، احفظه. ولذا كثير من المسلمين يحفظونه ولله الحمد، وبعضهم لا يعرفه. هذا دعاء الكرب رواه ابن مسعود رضي الله عنه، الرسول عليه الصلاة والسلام يقول أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء همي وذهاب غمي وحزني. وهو حديث طويل وهو صحيح، ينبغي للإنسان أن يتوسل إلى الله عز وجل بأسمائه، وأسماء الله كثيرة جدا، ليست 99 فقط ولكنها أكثر من 99، أكثر من 100، لأن هذا الحديث يدل على أن أسماء الله عز وجل كثيرة. فيجوز لك أن تتوسل بأي اسم من أسماء الله، يا خالق يا رازق يا مدبر، كل هذه الأمور تتوسل بها إلى الله عز وجل. أيضا يجوز لك أن تتوسل بصفات الله عز وجل، صفاته، الصفات، وذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحيني ما علمت الحياة خيرا لي. فهذا يقول الإنسان إذا كان في كرب، أما أنه يقتل نفسه أو يتمنى الموت، يا ربي أمتني، لا، لكن يقول أمتني على الإسلام أو أحيني ما علمت أن الحياة خيرا لي. فهنا الرسول عليه الصلاة والسلام يتوسل إلى الله بصفة من صفاته: علمك الغيب، بعلمك الغيب. ولذا هذا توسل لله بصفاته. وأيضا كثير من الناس ولله الحمد نسمعهم يقولون: اللهم برحمتك أستغيث، برحمتك أستغيث. هذا ليس دعاء للرحمة، ليس دعاء الرحمة، وليس دعاء الصفة، هذا ليس استغاثة بالرحمة، ولكنه استغاثة بالله لصفته وهي الرحمة. فإن الرحيم يغيث. ولذا إذا قلت اللهم برحمتك أستغيث، لا تطلب من الرحمة ولا تطلب من الصفة، ولكنك تطلب من صاحب الصفة. فهذا ليس استغاثة بالرحمة، ولكن استغاثة بالله لصفته وهي الرحمة. فإن الرحيم يغيث سبحانه وتعالى. أيضا تتوسل إلى الله بأفعاله، وأفعاله أيضا ربما تكون من الصفات، لكن هو صفة أزلية، ليست أزلية أبدية. منها قولنا دائما ولله الحمد علمنا الرسول عليه الصلاة والسلام، ولذا يجب أن نحب الرسول عليه الصلاة والسلام، علمنا كل خير، أكثر من الصلاة والسلام عليه، اللهم صل وسلم عليه. فالرسول عليه الصلاة والسلام علمنا هذا الدعاء في كل صلاة: اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كلمة كما، هل هي للتشبيه أو للتعليل؟ بعض من العلماء قال إنها للتشبيه، مثل ما صليت على إبراهيم، لكن عقيدتنا جميعا نعتقد أن محمد أفضل من إبراهيم، محمد بن عبد الله أفضل من إبراهيم عليه الصلاة والسلام. ولذا نقول ما دام أن الكاف تأتي للتشبيه وتأتي للتعليل، فكونها اعتقادنا أن محمدا أفضل تكون للتعليل، تكون للتعليل ولا تكون للتشبيه. فهنا نتوسل إلى الله بأفعاله، كما صليت على إبراهيم، المراد بذلك التوسل إلى الله، يعني مثل ما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم صل على محمد. فإذا قلنا بهذا صارت الكاف للتعليل. ولهذا يرتفع الإشكال الذي أورده بعض العلماء رحمهم الله، وقالوا إن من المعلوم أن محمد صلى الله عليه وسلم أفضل من إبراهيم، لكن القاعدة عندهم يقولون المشبه دون المشبه به. وهنا لو قلنا التشبيه كان محمد أقل من إبراهيم، وهنا قال صل على محمد كما صليت على إبراهيم. وإذا قلنا بأن الكاف ليست للتشبيه ولكنها للتعليل، وهذا من باب التوسل، يعني أننا لا نسألك أمرا غريبا، أنت على كل شيء قدير، بل نسألك أمرا فعلته من قبل. فإن الإشكال هنا يرتفع ولا يبقى في هذا إشكال ولله الحمد. فالتوسل إلى الله بأسمائه، التوسل إلى الله بصفاته، التوسل إلى الله بأفعاله، أيضا التوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسله. تتوسل إلى الله بالإيمان به وبرسله، لكن ينبغي أن تكون صادقا. بعض من المسلمين أهداهم الله يشككون في وجود الملائكة، وهؤلاء الذين يعتقدون كل شيء محسوس، ما أكثر الأشياء الغريبة علينا التي لا نراها، مع كل واحد اثنين من الملائكة ما يراهم. فبعض من الناس يقول كيف نؤمن بهم ونحن لا نراهم؟ أنت مؤمن، وربنا مدح المؤمنين الذين يؤمنون بالغيب، الذين يؤمنون بالغيب مدحهم الله. فإذا قال الله أو قال الرسول عليه الصلاة والسلام أن فيه ملائكة صدق، رأيتهم أو لم ترهم. وعقيدة المؤمن يعتقد أن الملائكة موجودين وأن الملائكة أكثر من هؤلاء البشر، عددهم كثير. إذا كان مع كل واحد اثنين كم عددهم؟ ولذا الحق أن كل واحد معه خمسة وليس اثنين، خمسة، واحد ملازم واثنين يأتون في صلاة العصر ثم يستمرون إلى الفجر ويذهبون ويأتي اثنين بعدهم، فدائما معك مراقبين لا يعصون الله ما أمرهم، لا ينامون لا يأكلون، يعرفون لغتك ويكتبون ما تقول وما تفعل، ويوم القيامة تجد المكتوب: فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. فأنت لابد أن تؤمن، تؤمن بالله بجميع الرسل، تصدق أن الرسل هم أرسلهم الله عز وجل، منهم من أخبر الله بأسمائهم ومنهم من ذكرهم الله إجمالا، فنحن نؤمن بهم جميعا، نؤمن بعيسى عليه الصلاة والسلام وأنه رسول الله، نؤمن بموسى، نؤمن بإبراهيم، نؤمن بداود، نؤمن ما أكثر الرسل، الرسل عددهم كثير ولله الحمد. فأيضا الإنسان يتوسل إلى الله تعالى بالإيمان به وبرسله، ولذا هذه الآية تقول: إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، فجعلوا إيمانهم بذلك وسيلة لسؤال المغفرة: ربنا فاغفر لنا ذنوبنا. أيضا يجوز للإنسان أن يتوسل إلى الله بالأعمال الصالحة، أعمال صالحة وليست الإيمان بالأعمال الصالحة. ومن ذلك القصة التي ذكرنا، قصة أصحاب الغار الثلاثة حين انطبقت عليهم صخرة فتوسلوا إلى الله بصالح أعمالهم. توسل أحدهم بكمال بره لوالديه، واحد كان يبر والديه دائما، ليس أحيانا وحين يتركهم، لا. ولذلك كان يقول في دعائه: يا رب إن لي والدين كبيرين أم وأب، وكنت أسرح في الإبل، وإذا أتيت في الإبل لا أغبق أحدا قبلهما، لا زوجة ولا أولاد ولا أحد، أول يحلب الحليب من الناقة ويعطي الأبوين ثم يعطي زوجته وأولاده. فيقول: يا رب يوم من الأيام نأى بي المرعى، رحت بعيد فتأخرت، ولما أتى وجد الأبوين قد ناما، لأن كبار السن ينامون مبكرين، ينامون مبكرين مثل الأطفال الصغار. فيقول: حلبت الحليب وأخذت القدح على يدي أنتظر استيقاظهما. من الأدب ما يقول قوموا، واقف ينتظر استيقاظهما حتى طلع الفجر. فقال: يا رب أولادي يصيحون ويبكون، يقول: يا رب يا وأبي أعطنا الحليب، أعطنا اللبن، وأنا أنتظر استيقاظ الأبوين والزوجة تنتظر. فيقول: إن فعلت هذا يا رب ابتغاء وجهك فافرج عنا ما نحن فيه. قالت الصخرة كذا، انفرجت عنه. انظروا إلى البر يا إخوان، إذا كان لك بر بوالديك أبشر بالخير، فإن دعوة الوالدين جميلة جدا ولها فضل عظيم عند الله عز وجل. فبعضهم توسل ببر الوالدين، بعضهم توسل بكمال العفة، بعضهم توسل بكمال الأمانة. هذا الأجير جمع أجرته حتى صارت حيوانات كثيرة تملأ الوادي، ولما جاء الأجير أعطاه الحيوانات وأعطاه العبيد وأعطاه كل شيء، وهذه أمانة عظيمة يا إخوان. ولذا ينبغي للمسلم أن يعمل الأعمال الصالحة لله عز وجل، ويجدها في حاجة الكرب، إذا جاءه كرب يجد هذه الأعمال الصالحة وقاية عند الله عز وجل. أيضا قد يتوسل الإنسان بذكر حاله هو، يعني أنه مضطر، أنه فقير، أنه مظلوم، أنه كذا، كما بعض من الناس يقول اللهم إني ظلمت نفسي فاغفر لي. ولذا موسى عليه السلام لما قال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير من خير فقير، ما ذكر إلا هذا، وهذا توسل بحاله، يعني أنا فقير وربنا سبحانه وتعالى هيأ له الأسباب. خرج من مصر مطرودا خائفا، ورجع بعد 10 سنوات رسولا من الله عز وجل. أيضا بعض من العلماء يقول التوسل إلى الله بدعاء الرجل الصالح، دعاء الرجل الصالح، ومنه قول عكاشة بن محصن للنبي عليه الصلاة والسلام، الرسول عليه الصلاة والسلام يوم من الأيام قال للصحابة إن من أمته 70,000، 70,000، ليس بالعدد ولا بالوكم، بالوصف، 7 يعني ملايين الملايين ولله الحمد، لكن يقول 70,000 يدخلون الجنة بلا حساب ولا عذاب. قال عكاشة ادعوا الله أن يجعلني منهم، فقال الرسول عليه الصلاة والسلام أنت منهم. وأيضا الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب الجمعة في يوم من الأيام، وجاء واحد من الأعراب وقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فدعا ربه سبحانه وتعالى فأنزل الله المطر. وأيضا منه قول عمر للعباس لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام، كان الرسول هو الذي يستسقي لهم، لكن لما مات الرسول عليه الصلاة والسلام ما قالوا يا رب نستسقيك بجاه رسول الله، إنما قال عمر يا عباس قم ادعو الله عز وجل، اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا يعني بدعائه فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا، قم يا عباس فادعو الله. فدعا ربه سبحانه وتعالى ثم نزل الغيث. لكن هذا النوع يا إخوان، النوع من التوسل بأعمال الصالحين، أنت لماذا تطلب من هؤلاء؟ لماذا تطلب من هؤلاء الصالحين؟ أطلب من الله لأنهم صالحين، لأنهم صالحين. العلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، منهم من قال إذا كنت تريد دعوة عامة فهذا ليس فيه إشكال، وأما إن كنت تريد دعوة لك وله هذه أيضا قال بها بعض العلماء. كيف له ولك؟ يعني إذا قلت يا محمد شيخ رجل طيب من الناس الصالحين، يا محمد ادعو الله لي، أنت في قصدك أنك تنتفع بهذا الدعاء وينتفع هو. كيف ينتفع هو؟ ينتفع هو بالأجر، يعني ما تقصد دعاء نفسك فقط أنت، لأنك لو طلبت من نفسك فقط أنت تكون شحذة، كأنك تشحذ، والله سبحانه وتعالى بيّن أنك لابد أن يكون عندك عزة نفس، وربنا قال ادعوني أستجب لكم، ما تعتمد على الآخرين يدعون لك. أنت إذا كنت تقصد أنه يستفيد هو بالأجر وتستفيد أنت بدعائه جاز ذلك. بعض من العلماء قال إنه دعاء الآخرين أنه يدعو لك، لا، أنت ادعو لنفسك، أنت ادعو لنفسك وربنا سبحانه وتعالى يتقبل، لأن الله لم يقل في الدعاء ادعو فلان أو ادعوني بدون واسطة، ادعوني أستجب لكم، ادعوني أستجب لكم. فكيف بحالي إخواننا المسلمين الذين لا يدعون الصالحين الأحياء فقط، بل إنهم يدعون الأموات، يا ولي الله اشفع لي، يا ولي الله اعمل كذا، يا ولي الله زوجني، يا ولي الله أغثني، يا ولي الله مد. لا يا إخوان، لا، ما دام إن هذا الخلاف في الأحياء فكيف بالأموات؟ الأموات ما نفعوا أنفسهم. فأنت إذا كنت تريد أن الله يستجيب دعاءك أصلح نفسك، اعمل مثل ما يعمل هذا الولي، وإذا عملت مثل ما يعلم يعمل هذا الولي أنت ولي، لأن الله سبحانه وتعالى يقول: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. من هم؟ من هم الأولياء؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون، هذا هو الولي. فأنت تستطيع أن تعمل هذا العمل، تؤمن بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر بالقدر، وتعمل صالحا، أنت ولي، ادعو الله يستجب لك. وكل من الحلال، كل من الحلال، لأن الرسول عليه الصلاة والسلام حذرنا من أكل الحرام، لأن الإنسان إذا أكل الحرام لا يستجاب دعاؤه، مثل الرجل المسافر الذي يرفع يديه ويقول: يا رب يا رب، ومطعمه حرام ومشربه حرام وغذي بالحرام، فأنى يستجاب له؟ نسأل الله العافية. ولذا العلماء رحمهم الله ذكروا أنواعا كثيرة من أنواع التوسل، كلها جاءت بها السنة وهي جائزة، لأنها حقيقة سبب من الأسباب، وربنا سبحانه وتعالى أمرنا بفعل الأسباب، والوسيلة هي أصلا تشبه الوصيلة، والسين والصاد يتناوبان كثيرا، كما في قوله تعالى: اهدنا الصراط المستقيم، أو اهدنا الصراط المستقيم، كلاهما قراءتان سبعيتان. إذن نأخذ من هذه الآية جواز التوسل بالإيمان، واستطردنا بذكر أقسام التوسل. لكن قد يأتينا سؤال: هل شرك المشركين بآلهتهم من باب التوسل الممنوع؟ شرك المشركين بآلهتهم هل هو من باب التوسل الممنوع؟ لا، ليس توسل، ليس توسل، لكنه عبادة، نسأل الله العافية، عبادة، لأنهم يقولون: ما نعبدهم، ما قال ما ندعوهم، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، فهم يقصدون العبادة. للأسف يدعون هذه الأصنام ويركعون لها ويسجدون لها ويجعلون النذور أيضا لها ويذبحون لها، فهذا ليس من باب التوسل، بل من باب القصد والغاية، أن هذه الأصنام تنفعهم. وأنا والله رأيتهم بعيني في ماليزيا، في ماليزيا فيها أصنام للصينيين، يأتون ويركعون ويسجدون عند هذه الأصنام، نسأل الله العافية. وأيضا أخبرنا القرآن الكريم في كفار قريش كانوا عند هذه الكعبة، نسأل الله العافية. وأيضا قرأنا في التاريخ أنه كان أناس يأتون للقبر، قبر لا يعرفونه أو يسمعون أنه فلان ابن فلان، ويقف عند القبر: يا ولي الله أنا محتاج أعطني، ويأتي بخروف ويذبحه عنده. الذبح حرام يا إخوان، لا يجوز لك أن تأكل، إذا ذبح لهذا القبر لا يجوز لك أن تأكل منها. وأنا سمعت فتوى امرأة تسأل بعض الإخوة المفتين في نور على الدرب، تقول: إنني ما يأتيني أولاد، فنذرت للولي فلان، إذا جاءني ولد أذبح له خروف. فتقول: رزقت بولد وأخذت الخروف وذبحت عند قبره وأكلناه. لا يجوز الذبح ولا يجوز الأكل، كلها الحرام. ثم تقول: جاءني الولد الثاني وأخذت الخروف. فأفتاها الشيخ أن فعلك شرك، واستغفر ربك سبحانه وتعالى، وعودي إلى الله، ولا تذبحين إلا لله، ولا تدعين إلا الله سبحانه وتعالى. وهؤلاء الأولياء كما قلت هم مثلكم بشر، ماتوا وهم يرجون مغفرة الله عز وجل. فهؤلاء الذين يتقربون إلى الأصنام أو يتقربوا يدعون، أيضا هؤلاء الأولياء ويذبحون لهم ويتقربون، هذا شرك لا يجوز. لكن يا إخواني، والله إن كل أحد محتاج لمغفرة الذنوب، كل واحد، الكبير والصغير كلهم محتاجون. ولذا ربنا سبحانه وتعالى قال كلام هؤلاء أهل العقول الذين مدحهم الله: اغفر لنا ذنوبنا، لا تغر كثرة الطاعات. الإنسان كلما كثرت طاعاته ينبغي أن يكون أخوف على نفسه من أن ترد هذه الطاعات ويذهب عمله سوداء. لكن ولله الحمد ربنا بين لنا هناك فرق بين المعاصي، بعضها ذنوب وبعضها سيئات، وهي تنقسم إلى كبائر وصغائر، والكبائر والصغائر أيضا تختلف في ذاتها وفيما بينها. الكبائر أيضا منها كبرى ومنها صغرى، والصغائر منها ما يقرب من الكبائر. ولذا يجوز للإنسان يا إخوان أن يقول توفنا مع الأبرار، وهذا سؤال الموت على طريق أهل الخير، على طريق أهل الخير، ليس من الدعاء بالموت العاجل، وإنما هو من باب الدعاء بالموت على صفة مطلوبة، وهي أن يموت على ما مات عليه الأبرار. أسأل الله أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى. ولله الحمد يا إخوان، كثير من إخواننا الذين سافروا بالبارحة أو بعضهم بقي استفادوا من هذه التعليمات، قراءة الآيات وتفسيرها والتفكير فيها، ويقولون سنقرأ القرآن من أوله إلى آخره لأجل نتدبره ونفهمه ونراجع التفسير. وهذه الفائدة من دروسنا، أننا إذا أعطينا دروس لا نستطيع أن نعطي الإخوان المستمعين كل دروس القرآن، ولكن إنما هي طريقة يعمل بها الإنسان طول حياته إن شاء الله، يقرأ الآية ويفهم معناها ويفهم ما هو المراد بهذه الآية ويعمل بها، وكذلك أحاديث الرسول عليه الصلاة والسلام. وأيضا من الأسئلة الطيبة الحقيقة أن أحد الإخوان سمعني يوم من الأيام أقول أنه لا يجوز أن يغسل المسلم إلا مسلم، وهذا صحيح، لا يجوز أن يغسل الميت المسلم إلا مسلم، تغسيل الكافر لا يجوز، تغسيل المرأة لا يجوز إلا الزوجة، حتى بنت الرجل لا يجوز أن تغسله، لكن لو لم يوجد مسلم ييمم، ولله الحمد ما في إشكال، يتيمم بالتراب ويقبر وعمله الصالح والذي ينفعه إن شاء الله. من بعض إخواننا يا إخوان يسأل أيضا عن زكاة البهائم، هل يشترط فيها إسلام؟ يعني هذا الجزار، الجزار عندنا يذبح الأغنام والإبل وما إلى ذلك، هل يشترط أن يكون هذا الجزار مسلم؟ ها، يشترط ولا ما يشترط؟ نعم يشترط أن يكون مسلم، لكن في استثناء اليهودي والنصراني، اليهودي والنصراني، يعني زكاة البهائم هذه يشترط أن يكون مسلم، وأيضا تجوز زكاة اليهودي والنصراني لأنهم أهل كتاب ويعرفون كيف يذبحون، كيف يذبحون، لأن الذبح يا إخوان للأسف بعض من الناس من الجزارين يعرف يذبح لكن بدون تعلم، يذبح بدون تعلم. الذبح يا إخوان قد تكون هذه الذبيحة حرام، إذا ذبحها رجل مجنون حرام، إذا ذبحها سكران الذبيحة هذه حرام، إذا ذبحها رجل لا يصلي هذه الذبيحة حرام. لكن يجوز ذبح المرأة، بعض من الإخوان يقولون هل يجوز ذبح المرأة؟ نعم المرأة يجوز أن تذبح. امرأة في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام كانت ترعى الغنم، فكانت واحدة سقطت وكادت أن تموت، فأخذت حجر ثم ذكت به هذه الشاة، فأخبر الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاز ذكاتها. فالمرأة يجوز أن تذكي سواء حائضا أو غير حائض، يجوز لها أن تذكي، فالمرأة مسلمة، فالمسلم يجوز له، حتى الصغير إذا كان مميز ويعرف القصد يجوز له أن يذكي ويذبح الذبيحة. فإذا كان الذي يذبح الذبيحة لا يصلي، ولدك أو أبوك لا تأكلها، حرام. ولذا العلماء رحمهم الله اتفقوا على هذا، لكنهم اختلفوا في التسمية، هل التسمية شرط ولا ليست شرط؟ يعني تقول بسم الله، الحنابلة تشددوا فيها أكثر وقالوا لابد أن تقول بسم الله، لكن لو قلت بسم الرحمن بسم الكريم ما تصح بحرف، لابد أن تقول بسم الله. لكن آخرون قالوا لا، يجوز للإنسان أن يقول باسم بأي اسم من أسماء الله عز وجل، رحمن رحيم وما إلى ذلك، لكن أيضا زودوا شيء شوي وقالوا إن الإنسان لو نسي التسمية الذبيحة حرة. وهذا رأي الإمام مالك رحمه الله، ورأي الإمام مالك رأي جيد وله أدلة كثيرة. الإمام مالك أيضا وافقه ابن تيمية ووافقه الشيخ ابن عثيمين أيضا في كتاب له اسمه الشرح الممتع، وأيضا وافقه كثير من العلماء وقالوا إن الإنسان إذا ترك التسمية عمدا أو نسيانا الذبيحة حرام، ارمها في الشارع تأكلها الكلاب، نسأل الله العافية. ولذا ينبغي للإنسان يا إخوان إذا كان جزار أن يتعلم شروط الذبح، كيف الذبح، حتى هذه الحيوانات يا إخوان مثلنا لها شعور. ولذا الرسول عليه الصلاة والسلام ربنا سخرها لنا، والرسول عليه الصلاة والسلام بين لنا آداب أنها تتألم من هذا الذبح، ولذا لا تحد الشفرة أمامها. أيضا من الآداب أن الحيوان لا يرى الشفرة في يدك لأنه يتألم، لكن ما يستطيع أن يقول اتركني، ما يستطيع أن. ولذا من الآداب أنك ما تذبح أمام أختها، وما تحد الشفرة أمامها، وما تذبح بشفرة غير حادة، وإنما تبحث عن سكين حادة. وأيضا تضع رجلك على الرقبة وتتركها ترفس حتى يخرج الدم، ولا تكسر العنق حتى تبرد، معنى تبرد يا إخوان حتى ينتهي الدم، يتوقف الدم. ولذا قالوا شروط الذبح أربعة، شروط الذكاء أربعة: أن يكون مسلما أو كتابيا، أن يذبح بمحدد، أي شيء محدد، المهم أنه ينهر الدم، معنى أنهر الدم يعني خرج كأنه نهر كثير، إما خشبة وإما حجر وإما حديدة وإما أيضا قصب السكر، يقولون إن فيه في الأخشاب شيء محدد، المهم أنه شيء محدد يريح الذبيحة. فالشرط الأول أن يكون مسلما أو كتابي، الشرط الثاني أن يكون الذابح معه آلة حادة، لكن بالظفر ما يجوز، وبالعظام كلها لا يجوز، لأن العظام يا إخوان العظام هذه زاد إخواننا من الجن يأكلونها، فلا تنجسها. ولذا لا يجوز الإنسان أن يستجمر بالعظم، وإنما لا تذبح به. وأيضا هذا الظفر سواء كان ملاصق للإنسان أو أنه مرمي لا يجوز الذبح به، لأنه كما قال الرسول عليه الصلاة والسلام سكاكين الحبشة، الحبشة كانوا يربون الأظفار تربية زائدة عن اللزوم، يربونها زائدة، ولذا كانوا يذبحون بها الأشياء الصغيرة مثل الطيور وما إلى ذلك يذبحون بها، هذا لا يجوز لأن فيه تعذيب. بعض من الناس إذا أخذ الطير وأخذ السكين أو أي شيء يمصع الرقبة هكذا، هذا لا يجوز، حرم عليك. فلا بد إذا أخذته أن يسيل دمه وتذكيه بشيء محدد. ولذا قلنا الشروط كم هي؟ أربعة. كم ذكرنا؟ أن يكون مسلما أو كتابيا، يعني المشرك لا، الذي يدعو الولي في القبر ذبيحته لا تصح حرام، وإنما الذي لا يصلي أبوك أو أبوك ذبيحته حرام. أن يكون مسلما أو كتابيا، أن تكون الآلة حادة، أن يذكر اسم الله عز وجل، يقول بسم الله قبل أن يبدأ. بقي واحد رابع، ما هو؟ هل تعرفونه؟ أحسن، ما شاء الله. أن يقطع الودجين، هنا عرقين، هنا عرقين، هنا ربنا سبحانه وتعالى جعل حلقوم ومري، هنا حلقوم ومري، واحد فوق واحد، واحد للنفس وواحد للطعام. انظروا إلى رحمة الله بابن آدم، لو جعلها كلها للطعام يمكن الإنسان يموت، لكن جعل واحدا للطعام وواحدا للنفس، وهنا عرقين شرايين. ولذا في الذبح لابد أن تقطع العرقين ويقطع الحلقوم والمري، كل الأربع هذه تقطعها حتى تنتهي الذبيحة. لكن لو أن الإنسان قطع الرأس كله وأخرج الرأس هذا جائز. أسأل الله عز وجل أن يوفقني وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يجعلنا هداة مهتدين. ما بقي عندنا إلا كم آية، وأخشى أن الوقت ينتهي وما انتهينا من هذه السورة المباركة وفيها الدعاء المبارك، لكن غدا إن شاء الله نكمل. أسأله سبحانه وتعالى أن يصلح أحوالنا وأعمالنا وأموالنا وأولادنا وأحوال المسلمين في كل مكان. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، وألف بين قلوبهم، واجمع كلمتهم على الحق يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اجمع كلمتهم على الحق، وألف بين قلوبهم، وأصلح ولاة أمور المسلمين في كل مكان يا ذا الجلال والإكرام، واجعلهم رحمة على رعاياهم يا أكرم الأكرمين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا وولاة أمورنا يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ولإخواننا المسلمين الأحياء منهم والميتين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لوالدينا وارحمهما يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني لو سمحت، إذا أذن المؤذن لا تشغلوني عن متابعة المؤذن، لأن المؤذن إذا أذن، الرسول عليه الصلاة والسلام أوصانا بمتابعته، إذا قال الله أكبر نقول الله أكبر، فنتابع المؤذن حتى يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، ثم تقول رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد النبي الرسول، من أسباب المغفرة. ثم يقول حي على الصلاة حي على الفلاح، تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ثم إذا انتهى من الأذان تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم تقول اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. وبعد الأذان تصل الركعتين، اغتنموا صلاة الركعتين في هذا المكان. أما الأسئلة، المفتين ما شاء الله الحرم مملوء من بعد صلاة الفجر وهم ينتظرون الأسئلة، ليس عندهم شغل إلا انتظار الأسئلة من بعد صلاة الفجر، وهم عند مدخل الباب 191 و93 3، وأيضا باب الملك فهد عنده 3، وهناك أيضا مجموعة من العلماء كلهم يفتون. أما نحن عملنا تدريس، وأنا خاصة ضعيف في الفتوى، لا تأخذون بفتواي، خذوا بفتوى من هو أحسن مني، وخاصة الشيخ الذي يأتي بعد العصر هنا عالم وقاضي، فهو أحسن منا، الشيخ عبد الرحمن العجلان. الله يحفظكم ويحفظه وجميع علمانا وجميع المسلمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.